محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتركين في يوم السلام. ما زلنا في مجموعة من الأحكام والمباحث المتعلقة بفروض تغسيل الميت التي كان آخرها غسله بماء تغسيله بماء السدر ماء الكافور والماء القراح. وقد ذهب السيد إلى وجوب هذه الأغسال الثلاثة خلافا لصاحب المراسم وناقش أدلة صاحب المراسم وأسقطها، فاستقر رأيه على أن هذه الأغسال الثلاثة هي أغسال واجب. ثم بعد ذلك تعرض لجواز الارتماس فتنظر في جواز الارتماس، قال أنا في حيرة من أمري، باعتبار أنه عندنا روايات تأمر بالترتيب كما سيأتي في بحث الترتيب، وعندنا رواية تشبه غسل الميت بغسل الجنابة، وغسل الجنابة يجوز فيه الارتماس. فهذا الدليل الأول، هذا الجنب تجره إلى جهة عدم جواز الارتماس، هذه الجنبة جنبة المشابهة تجره إلى القول بجواز الارتماس. فقال هذا الموضوع فيه نظر بسبب هذا التردد، لكن قال أن القول بجواز الارتماس أقرب، لأن الأحوط هو ماذا؟ الأحوط هو الأول، وهو القول بعدم يعني الاقتصار على الترتيب، لأنه موافق للاحتياط كما هو واضح. بعد ذلك تعرض لقضية الترتيب، يعني الخطوة الأولى اللي أثبتها أنه بحث فيه أنه هل يجوز الارتماس لو لا يجوز، بس سواء جاز أو لم يجوز لأحوط عدم الجواز، سواء جاز أو لم يجوز. الآن إذا اختار المغسل يعني عدم طريقة الغسل، مو الغسل الارتماسي وإنما الغسل العادي، فهنا هل يجب الترتيب في تغسيل الميت كما يجب الترتيب في غسل الجنابة أم لا؟ الترتيب ليس بواجب. هذا المطلب راح يبحثه هنا الآن. الروايات مستفيضة، الشهرة الكبيرة، قد يدعى في المقام حتى الإجماع على وجوب الترتيب. طبعا أكو بعض من خالف في قضية أن الترتيب واجب لو مستحب، راح يناقش هذه الفكرة. خليك شوي. قال ويجب أن يكون في كل غسل وفي كل غسل من الأغسال مرتبا، مرتبا يعني اسم فاعل، يعني القائم بالتغسيل يجب أن يغسل مرتبا للأعضاء. كيف؟ ما هي صورة الترتيب هذا؟ بتقديم الرأس على اليمين، الرأس والرقبة طبعا باعتبارها من لواحق الرأس، على اليمين الجانب الأيمن، وهو ويعني اليمين على اليسار كغسل الجنابة بالضبط إجماعا. هنا الدليل إجماعي كما عن الانتصار للسيد المرتضى والخلاف للشيخ الطوسي والمعتبر المحقق والتذكرة للعلامة، كلها نقلت الإجماع على ذلك، على لزوم الترتيب. هسه مدرك هذا الإجماع، قال للنصوص المستفيضة المصرحة هنا بالأمر بالترتيب بين الأعضاء الثلاثة، أنا أقرأ بسرعة لأنه العبارة واضحة، وبها تقيد الأخبار المطلقة. هذا شنو؟ يقول عندنا أخبار تقول يا بغسل الميت يجب تغسيل الميت بماء السدر بماء الكافور بالماء القرار، بينت كيفية معينة بالتغسيل، الرأس قبيل الجانب الأيمن، لا، فعندنا مجموعة من الروايات مطلقة من هذه الجهة، يعني لم تبين ولم تشترط الترتيب في تغسيل الميت. زين، هذا الإطلاق يبقى على إطلاقه؟ إذا بقى على إطلاقه من دون تقييد، يعني شو يصير الترتيب؟ الترتيب مو لازم، لأنه أي فقيه ممكن أن يجي يقول يا أبا روايات وجوب تغسيل الميت ما بيها ترتيب وإنما مطلقة من هذه تغسل الميت فنجي نغسل المهم أنه شنو نغسل نوصل الماء إلى تمام أجزاء بدنه وخلصة القضية. أما يجب أن يكون الرأس أولا والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيمن. روايات مطلقة من هذه الجهة خالية من هذا التقييم. يقول لا عندنا روايات أخرى ذكر فيها الترتيب تصلح لأن تكون مقيدة لذلك الإطلاق. واضح. قال للنصوص المستفيضة المصرحة هنا بالأمر بالترتيب. إذا عندنا نصوص صرحت بالترتيب بين الأعضاء الثلاث وبها بهذه النصوص المستفيضة تقيد الأخبار المطلقة. فلا تعترضون علينا أنه أكو أخبار مطلقة. نعم عندنا أخبار أيضا نصت على الترتيب بها صلاحية للتقييد وما عندنا أي مشكلة. زين الآن يا أبا هذه الأخبار اللي قيدت بها المطلقات اللي نصت على على الترتيب في تغسيل الميت يا أبا هذه الحديث بها السياق سياقها يحكي عن مستحبات رواية تبين مجموعة من المستحبات فالترتيب مو ما يظهر أنه واجب. نعم روايات صحيحة وتذكر الترتيب لكن ذكرة الترتيب في سياق الحديث عن المستحبات. طبعا احنا قضية السياق مرت علينا قبل كم درس وأن السياق هل هو يكفي الاعتماد في الاعتماد عليه يعتمد على السياق في حمل ما ذكر في ذلك السياق على حكم تكليفي معين يعني أنه سياق الرواية يحتمل المستحبات فكل ما ذكر هو مستحب اعتمادا على السياق. يتقدم هناك أن السيد لا ما يلتزم بهذا ما يلتزم ما يقول السياق ما بيقابل لأن يكون قرينة لصرف الأحكام إلى ما اشتمل عليه ذلك السياق وجعلها كلها في سياق واحد من الحكم التكليفي. لا ممكن أن يكون السياق بمجموعة مستحبات في ضمن هذه المستحبات وأمر واحد واجب ماكو مانع من ذلك. فإذا خاف يجي واحد معترض يقول يا بروايات الترتيب اللي قيدت بها المطلقات هذا سياق سياق حديث عن مستحبات نقول له لا اشتمالها على المستحبات لا يساعد على أن ماذا على الحكم بالترتيب بأنه مستحب. قال والمناقشة باشتمالها هذه الروايات المخيدة المناقشة باشتمالها على كثير من المستحبات إيش بيها هاي المناقشة غير قادحة غير قادحة في الدلالة بعد الأصل والشهرة العظيمة مو فقط شهرة التي هي إجماع في الحقيقة على لزوم الترتيب. فإذا عندنا أصل أصالة عدم الاستحباب ثانيا شهرة عظيمة بل إجماع في الحقيقة على لزوم الترتيب هذا شنو كل يسقط لنا المناقشة بمن المناقشة بوقوع الترتيب في سياق المستحبات مع اشتمالها. شوف يقول الرواية مو فأس لو فقط مستحبات كلها مستحبات والترتيب واقع بوسطها نقدر ممكن لكن احنا هذا السياق بمستحبات وايضا مشتمل على كثير من الواجبات فما يتعين ان الترتيب هو مستحب من المستحب حال كما ذكرت واجبات اخرى في ضمن هذا السياق فالترتيب ليكون واجبا خصوصا مع وجود ما يساعد على وجوبه. قال مع اشتمالها الرواية على كثير من الأمور الواجبة فإذا خلص السيد الشارح إلى لزوم الترتيب وهو ما يظهر أيضا من عبارة المصنف بقوله مرتبين. الآن انتقل إلى مطلب جديد إلى مطلب جديد وهو ما يتعلق بالنية نية المغسل نية المغسل باعتبار أن المغسل هو ميت فاقد للقصد وفاقد للشعور فإذا من يتولى النية هو الغاسي هو الغاسي فهل أن النية واجبة؟ زين إذا تعدد القائمون بالتغسيل، مثلا واحد يصب واحد يقلب، فهنا أنا من يتولى النية؟ فإذا في أصل اشتراط النية في غسل الميت أكو كلام، وأكو صور تعدد الغاسل. إذا على القول بوجوب النية، من يتولى النية؟ هل تجب على الجميع؟ لو يكفي في ذلك يعني تبني واحد من القائمين بالتغسيل بالنية خليش. قال وتعتبر النية في الأغسال الثلاثة على أصح الأقوال. من صياغة العبارة واضح أن هناك أقوال في قضية النية، وجوب النية في الأغسال الثلاثة. احنا عندنا غسلة سدر وغسلة كافور وغسل قرار. الآن يقول على أصح الأقوال أنه النية يشترط أن ينوي الغاسل في نية مستقلة لغسلة السدر، ثم لغسلة الكافور نية ثانية، ثم لغسلة ماء القراح نية ثالثة على أصح الأقوال. فإذا لابد أن عندما يشرع لابد أن تكون النية مقارنة لأول خطوة من الغسلة الأولى، وكذلك نية أخرى مقارنة لأول خطوة من الغسلة الثانية، والنية ثالثة مقارنة لأول خطوة من الغسلة الثالثة على أصح الأقوال. خلينا نشوف الأقوال الأخرى دليل هذا القول شنو. قال وتعتبر النية في الأغسال على أصح الأقوال لعموم ما دل على اعتبارها في الأعمال. عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات، علماء الحديث يقولون هذا هو الخبر المتواتر الوحيد. بعض شهيد في الدراية، شهيد ثاني في كتاب الدراية من بحث التواتر، يقول المتواترات قليلة بل اقتصر على حديث واحد فقط متواتر، وهو إنما الأعمال بالنيات. في حين لم يوافقه كثير من علماء الحديث، قالوا لا، وإنما من كذب علي متعمدا، أكو أحداث كثيرة متواترة معنا لفظا إجمالا تواتر إجمالي إلى آخره من هذه. المهم فعندنا رواية عامة ثابتة وهي إنما الأعمال بالنيات. فهذه عموم هذه الرواية، عموم هذا الخبر يلزمنا بأن نلزم المكلف بأي عمل عبادي أن يتصدر أن تكون النية مقارنة لأول خطوة أو بالبداية الشروع في ذلك العمل. يا ذي السمو أكو بعد أعمال خرجت بالدليل ما يشترط فيها النية، بعض الأعمال التوصلية مو التعبدية، قال إحنا ما لنا علاقة، يخرج ما خرج بالدليل. يعني أي عمل أكو دليل على عدم اشتراط النية فيه يطلع، لكن يبقى الباقي تحت العموم، يبقى الباقي تحت العموم. احنا عندنا قاعدة عام إنما الأعمال بالنيات. هسه من يجي العمل سين، هذا أكو دليل على عدم اشتراط النية فيه، خليه يطلع. ليش؟ لوجود دليل على إخراجه. العمل صاد، أكو دليل على عدم اشتراط النية فيه، خليه يطلع. فيبقى العموم على عمومه، خروج فرد أو فردين بدليل لا يؤثر. فما نحن فيه من لزوم النية في الأغسال الثلاثة ومقارنتها لكل غسل من الأغسال لا دليل على خروجه عن ذلك العموم، فهو باقي على تحت العموم. لا. قال وتعتبر النية في الأغسال على أصح الأقوال لعموم ما دل على اعتبار النية، اعتبارها يعني النية في الأعمال. نعم هنا خرج المجمع عليه، يعني أي مورد يجمع أكو إجماع على خروج عن هذا العموم ماكو مشكلة، خلي يطلع. خرج المجمع عليه وبقي الباقي بلا إشكال، وما نحن فيه من قبيل الباقي، ما عندنا أكو إجماع على خروجه من تحت ذلك العموم. وهذا وجوب النية في الأغسال الثلاثة هو المشهور، وهو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع كما نقل ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف عن الخلاف. مضافا إلى المستفيضة، هاي اللي مرت علينا مرات عديدة، المسوية بينها بين الأغسال الثلاثة وبين غسل الجنابة. مقتضى التسوية شنو قلنا؟ تسوية في الكيفية، ومن ضمن الكيفية هو شنو؟ لزوم النية، كما تلزم النية في غسل الجنابة تلزم النية في هذه الأغسال. فإذن هذه أدلة لزوم النية على الأقوال في الأغسال الثلاثة. الآن سيدنا أكو أقوال مقابل هذا القول؟ نعم، سيد المرتضى والعلامة في أحد كتبه في المنتهى قالوا بعدم اعتبارها مطلقا. أصلا تغسيل الميت كأنه ما يعدوا من الأعمال التعبدية، وإنما هي من الأفعال التوصلية، اللي مثل نجاسة الثوب. نجاسة الثوب الآن تجيب واحد، يجيب بنته، يجيب زوجته، يبسطها ويخلي يقول يا غسلت دشداشت، تطهر لو ما تطهر؟ لا نية ولا قربة ولا عبد، هي مجبرة على ذلك بالقوة، مع ذلك تغسلها تطهر. فعمل توصلي مو عمل تعبدي، يتحقق أثره بمجرد القيام به، سواء كانت كنية لو ما كنت نية القرب. فكأنه سيد المرتضى والعلامة في المنتهى يصوران غسل تغسيل الميت بهذه المثابة، فيقول ما معتبر النية مطلقا، لا بالغسل الأول هو ميت غسل انتهى الموضوع، طهر ماكو داعي للنية. السيد يقول بهذا الذي قدمناه، عموم إنما الأعمال والنيات والشهرة الكبيرة التي ادعى الشيخ الطوسي أنها إجماع مو فقط شهرة، يقول ما نقدر نلتزم بما التزم به السيد المرتضى والعلام، ولا بالرأي القائل بأنه شنو النية فقط في التغسيل الثالث كما سينقله عن جماعة. قال فالقول بعدم الاعتبار مطلقا بعدم اعتبار النية كما عن مصريات المرتضى عند الرسائل المصريات زين، والمنتهى للعلامة ضعيف زين، ومثله بالضعف منه أكو قول ثاني أيضا ضعيف مثل هذا، كالاكتفاء بها بالنية في أولها. أكو رأي شي يقول أول ما تبدأ بالتغسيل انوي، وبعد ماكو داعي تجدد النية بالثاني وبالثالث، ماكو داعي، أنت في بداية أول غسل. السيد يقول هذا ضعيف وما قبل أيضا ضعيف، كلاهما ضعيف. الرأي الثاني لمن منسوب؟ كما في ظاهر اللمعة وعن جماعة آخرين للشهيد في اللمعة. الآن إذا استقر أيضا رأي السيد قدس سره الشارح على لزوم النية مقارنة لكل واحد من الأغسال الثلاثة لما تقدم من الأدلة، الآن راح يبين لنا صور تتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة النية، أنه إذا تعدد الغاسل أو تولى أحد الأشخاص صب الماء والثاني تولى التقليب، فمن يتولى النية؟ تتعدد النية أو لا تتعدد؟ هذه الصور راح يتعرض. قال ثم إن اتحد الغاسلوه تولى هو النية، إذا الغاسل واحد أو بعد واضح يتولى النية، ولا تجزي من غيره. الآن يغسل واحد والثاني هو ينوي، طبعا واضح المطلق. وإن تعدد، هذه الصورة الثانية، إذن الصورة الأولى هي الغاسل واحد يجب عليه هو ولا يجزي غيره، وإن تعدد أكثر من واحد يغسلوه، لكن واشتركوا في الصب كلهم يصبون، كل من لازم له ظرف معين ويدير ما يقول لابد أنه كلهم ينو نووا جميعا، هذا الصورة الثانية. ولو كان البعض يصب والآخر يقلب، شوف اللي يصب واللي يقلب الثاني، من اللي ينوي؟ يقول اللي يصب. فالظاهر أن المناط الدنيا تدور مدار من يقوم بصب الماء، أما المقلب لا يسمى مغسلا، الصاب للماء لأنه الغاسل حقيقتين، أما المقلب لا يسمى غاسل. نعم، واستحبت من الآخر اللي هو يقلب يستحب أن ينوي. وعن التذكرة الاكتفاء بها منه أيضا.
نعم.
في التذكرة العلامة يقول أنه يكتفى ب ب ب بنية الثاني ماكو مشكلة. ولو ترتب صورة أخرى بأن غسل كل واحد منهم بعضا، سلان الرأس والرقبة غسل واحد، جانب الأيمن غسل واحد، جانب الأيسر غسل واحد، شنو الحالة؟ قال ولو ترتب بأن غسل كل واحد منهم بعضا من جسد الميت اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله، فإذا القائم بغسل الرأس والرقبة ينوي وخلص شغل، اللي يجي للجانب الأيمن ينوي ويغسل هذا القسم، والثالث كذلك. الآن حالة أخرى بعد ما استقر رأي المصنف في موافقة المشهور من أن الأغسال الثلاثة واجبة وتجب النية في مطلع كل واحد من هذه الأغسال، الآن لو تعذر، لا سدر ماكو، كافور ماكو، الآن هل تسقط الغسلتان ويكتفى بالماء القراح بغسلة واحدة فقط؟ لو لا لازم نعوض غسلة السدر بغسلة بماء القراح، يعني فقدان السدر أو الكافور هل يجب تعويضه بغسلة بماء القراح؟ فصير ثلاث غسلات بالماء القراح، لو لا بعد كافور سدر ماكو سقطت، كافور ماكو سقطت، تبقى غسلة ماء القراح هي الواجبة، فيغسل غسلة واحدة. مطلب جدا مهم، مطلب جدا مهم. قال ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح، يقول بعد ما دام سدر ماكو كافور ماكو بعد تسقط الغسلة تماما، ماكو بعد ثلاث غسلات، لأنه أنا مناط الحكم في تعدد الغسل وجود سدر وجود كافور، انتفى السدر والكافور بعد شنو أغسل ثلاث غسلات؟ بقى المتيسر عندي هو الماء القراح، تكفي غسلة ماء القراح هسه. هذا متفق عليه، لو أكو مخالفة خلاص. قال ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح عند المصنف وجماعة، هو آني الآن هذا المصنف يتكلم زين. ليش؟ قال لفقد المأمور به بفقد جزئي، الآن أنا المأمور به ماء السدر، المأمور به ماء الكافور، الآن جزء من المأمور به فقد، صار بس ماء سدر ماء كافور، ماء كافور بس ما كافور ما الفقد جزء، بعد شنو الداعي أغسل بس يفقد الكل لفقدان جزئه، فإذا تسقط الغسلة الأولى وتسقط الغسلة الثانية تبقى الغسلة الثالثة قائمة على. قال لفقد المأمور به بفقد جزئه، سيدنا شو يقول انت بهذا؟ قال أولا خلينا نقول نسلم، لو سلم فهو كذلك، وهو كذلك بعد تسليمه إذا دلت الأخبار على الأمر بالمركب. فش يقول؟ يقول إذا عدنا الأخبار دالة على الأمر بالمركب من الماء زائدا السدر أو الماء زائدا الكافور، إذا الأخبار بها هيك دلالة فإحنا نعم كلام المصنف صحيح. قال وهو بعد تسليمه نعم كذلك إذا دلت الأخبار على الأمر بالمركب. الآن خلينا نجي نشوف الأخبار دالة على الأمر بالمركب، قالت غسلوا بالماء المركب من ماء زائدا سدر لو من ماء زائدا كافور، فإذا فقد أحد الأجزاء فأنت ينفقد التكليف، مأمور به كله مفقود. سيد يقول لا، إحنا مجرد إضافة شيء من السدر وشيء من الكافور إلى الماء واشترطنا عدم خروجه عن حد الإطلاق إلى الإضافة. نعم ما قبلنا بالقليل جدا، لكن قلنا صدق صدق اسم ماء السدر عليه وصدق اسم ماء الكافور عليه لا يعني تركبه من الماء والسدر. فهذا الدليل اللي ذكرته التعليل احنا ما نقدر نسلم به لأنه ما منطبق في المقام. قال وليس كذلك لدلالة أكثر الأخبار، يقول الأخبار ما دالة على هذا التركيب، بشد للأخبار. قال لدلالة أكثرها وفيها الصحيح سندان وغيره على الأمر بتغسيله بماء وسدر، فالمأمور به شيئان متمايزان، الماء شيء والسدر شيء آخر، وإن امتزجا في الخارج. وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين الماء زائدا السدر على ما دل على الأمر بتغسيله بماء السدر خاصة حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه. فإذا يقول السيد احنا ما نسلم دلالة الأخبار على ذلك، ومجرد فقدان السدر أو الكافور لا يعني فقدان المركب بتمامه. زين، وبعد تسليمه لو سلمنا لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء، خصوصا مع وجود روايات تصرح بذلك بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم سقوطه. عندنا رواية معتبرة تقول لا يسقط الميسور بالمعسور، فإذا تعسر شيء وتيسر أمر آخر المتيسر ما يسقط. فهنا المتعسر منه السدر والكافور، أما الماء لا متيسر فما يسقط. فهذه قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور قائمة هنا في المقام، وفقدان السدر والكافور لا يسقط الغسلة الأولى ولا الثانية. فإذا على مبنى السيد تتعدد الأغسال حتى وإن فقد. قال وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم سقوطه بالمعسور وضعفها بعمل الأصحاب طرا، حتى لو رواية ضعيفة لكن الأصحاب جميعا يعملون بها، عمل الأصحاب جابر لهذا. فإذا هذا شو نستفيد منه؟ نستفيد أن عمل الأصحاب في نظر السيد جميع الأصحاب طرا مجبور جابر للضعف السندي. فإذا الأقوى وجوب الثلاث بالقراح وفاقا لجماعة، يقول ذا. فإذا فتوى مخالفة لفتوى المصنف، المصنف يقول يكتفى بغسلة ماء القراح، السيد يقول لا ثلاثة غسلات. ولو وجد الآن مفقود أثناء التغسيل لكن قبل الدفن توفر الخليط، صورة متعلقة بهذا المطلب، ولو وجد الخليطان قبل الدفن ففي الآن نعيد الغسل مالته، ففي وجوب الإعادة وجهان، والأحوط الأول هو يعتبر وجوب الإعادة، وأما بعد الدفن فلا لاستلزامه محرما وهو النفش الحرام، وقيل للإجماع مضافا إلى عدم المقتضي له، بعد ماكو مقتضي لانصراف إطلاقات الأخبار إلى غير مقام ما بعد الدفن، مو شامل إلى، نعم شامل إلى ما قبل الدفن، لذلك قلنا الأحوط في ما قبل الدفن الإعادة، أما بعد الدفن ما تتناول الأدلة. في وجوب الوضوء إن شاء الله.